أتنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة.
هذا البلاغ تحدثنا عن بعضه فيما مضى، وبينا أنه من البلاغات الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر، وقيل إن ابن الصلاح رحمه الله وصلها، وذكرنا ذلك كله فيما مضى. ووصلنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية، وقلنا ما يعتري ذلك من الوجه، يعني ذكرنا الوجهين اللذين يعتريان الإعراب هنا. ثم تشاءمت، فإذا أنشأت، إذا بدأت السحابة بحرية، وقلنا إن البحر يقع بالنسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الغرب. ثم تشاءمت، والشام يقع شمال المدينة. أنتم تستحضرون جغرافيا المدينة ولا لا؟ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ها هي، أين تقع مكة بالنسبة للمدينة؟ هذه المدينة مكة جنوب المدينة، الشام شمالها، في المدينة تتوسطهم. طيب، ثم تشاءمت أي جاءت جهة شمال المدينة، فتلك عين غديقة. العين هنا طبعا العين لها معاني تعرفون منها الذهب والفضة، وتعرفون الجاسوس، وتعرفون عين الماء، وتعرفون العين الجارحة. والعين هنا هي المطر يدوم أياما لا يقلع، هذه العين. وعين مطر يدوم أياما فهذا مطر غزير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عين غديقة. غديقة تصغير غدقة، والغدق الكثير. قال ربنا سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أي كثيرا. يقول ابن الخطيب: فاهتزت حين أتى وربت وأسال بها ماء غدق، أي ماء. هذا البيت للسان الدين بن الخطيب ذي الوزارتين، الأديب المشهور فحل الكبير، من قصيدة طويلة يمدح فيها رجلا من ملوك الأندلس، وهو أبو الحجاج النصري. هذا ملك من ملوك غرناطة، وهو من مشاهير ملوكها. يقول ابن الخطيب رحمه الله: قسما بالليل وما وسق. وهذا مما لا يجوز، لا يجوز يقسم بالليل، وهي إيمان سيأتي. وطبعا هذا كله مما يعد من مبالغات الشعراء، ويغفر الله لنا وله. قال: قسما بالليل وما وسقى، وإيات الشمس إذا اتسقى، والنجم الثاقب حين هوى رجما، والصبح إذا انفلقى، وبنور الطور وقد أضحى موسى لجلالته صعقا، لمخايل ملكك تخبرني أن التأبيد لها خلقا. أحييت الدين وقد أودى، وأعدت الملك وقد خلقا، يا ناصر دين الله ومن بعنايته الوثقى وثقا، وثقت لملكك مصطبحا في ظل الأنس ومغتبقة، طابت بوجودك أندلس حسنت بجوارك مرتفقة. إن طاف بها شيطان عدا، وهذا جميل جدا، هذا الذي سيقوله جميل جميل. إن طاف بها شيطان عدا يبغي لسمائك مسترقا، أو جاس خلال منازلها قذفته سعودك فاحترقا. ما حسيتيش؟ رجاء الله. الله تخير يوسف من يوسف، هو هذا أبو الحجاج النصري اسمه يوسف. الله تخير يوسف من غرر الأملاك هدى وتقى، كهف لجأ الإسلام له، فعفى وحمى وكفى ووقى. يقول يا أبني الأنصار لكم شرف، لأن هذا من ذرية الأنصار هذا الملك. أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطقا، آووا نصروا أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقاء صلى الله عليه وسلم. حفظوه ببذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقة، رضي الله عنهم وأرضاهم ورحم الله لسان الدين. فتلك عين غديقة. غديقة قلنا تصغير غدقة، والتصغير هنا يراد به التكثير، التعظيم، التفخيم، كما في قول عمر رضي الله عنه يصف ابن مسعود رضي الله عنه: كنيف ملئ علما. كنيف للتعظيم، صغير للتعظيم. العرب تقول تصغر الداهية فتقول دويهية، وإنما تصغرها حين تعظمها. يقول القائل: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، نعوذ بالله منها. إذا كانت دويهية كيف تصفر منها الأنامل؟ عظيمة. فتلك عين غديقة. وهذا في تخصيص لما تقدم لنا في الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن من قال ذلك على جهة اعتقاد أن الكوكب مؤثر في إنشاء المطر، أما من استدل بالكوكب أو بغيره من الأمارات على أن المطر يعقبه فهذا ليس داخلا في الكلام. ومنه هذا الذي يبين هذا الأثر، لأن هذا الحديث، لأن فيه استدلالا بالأمارة على كون المطر غزيرا، أنه إذا كانت العين، إذا كانت السحابة حين أنشأت بحرية من جهة البحر ثم تشاءمت ذهبت إلى جهة الشام، فهذه علامة أجرى الله بها العادة على أن الماء الذي يأتي على المطر الذي يهطل يكون كثيرا، على أن الهطل كثير. فهذا فيه ما ذكرنا أنه لا يمنع من الاستدلال بالعلامات التي نصبها ربنا سبحانه وأجرى العادة بها على 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 الاستدلال بقدوم المطر. ولا يعتقد المعتقد أن تلك العين هي التي، أن ذلك السحاب هو الذي أنشأ نفسه، أو أن البحر هو الذي أنشأه، أو أن يعني تشاؤمها هي التي، لا يعتقد الإنسان أن شيئا من ذلك مؤثر بنفسه. نعم، الله أعلم.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح مات سنة، على الصحيح 57، على الصحيح، أنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، يرد على الجهلة قولهم مطرنا بنوء الكوكب، مطرنا بنوء كذا وكذا، يرد عليهم هذا القول ويبين أن أنه إن مطر الناس فإنما مطروا برحمة الله، مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.
باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني الإمام المشهور، أهل بيت هو وإخوته حملة العلم حملة القرآن، وقد تقدمت لنا ترجمته، وهو إحدى ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما قال لزوجه: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، لما صنعت صنيعها المعروف لما مات ابنه، فقصة مشهورة وذكرناها. فإسحاق هذا أحد تلك الثمرات، وهو شيخ مالك وله إخوان معروفون ذكرنا ترجمتهم فيما تقدم، ومات رحمه الله سنة 32 و100، وقيل سنة 34 و100. من تقدم ممن ترجمت له فأنا لا أعيد الترجمة لهم، إن كنت أرى فيكم تطلعا لإعادة الكلام، ولكن هذا شأن يطول. إنما نترجم لمن لم يسبق لنا أن ترجمناه، أما الذين ترجمنا لهم فنحن نحيل على ما تقدم.
عن رافع بن إسحاق.
رافع بن إسحاق المدني مولى آل الشفاء، هكذا قال مالك رحمه الله في هذا الموضع، وقال في موضع آخر في الاستئذان مولى الشفاء، ويقال مولى أبي طلحة، ويقال مولى أبي أيوب الأنصاري، وهو أحد ثقات أهل المدينة من المحدثين. نعم.
عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء.
الشفاء قلت لكم، قال هنا مالك رحمه الله مولى لآل الشفاء، وقال في الموضع الآخر مولى الشفاء، والشفاء هذه هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، صحابية مشهورة من الصحابيات الأول، أسلمت قديما ومن المهاجرات الأول، وكانت امرأة فاضلة عاقلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها في بيتها يقيل عندها، فاتخذت له إزارا ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وهي علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، علمتها الكتابة وعلمتها رقية النملة. النملة هذه داء أعاذنا الله وإياكم، قروح تخرج في الجنب. روى أحمد وغيره عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ لست أدري سنة وفاتها رضي الله عنها. نعم.
وكان يقال له مولى أبي طلحة.
وكان يقال له مولى أبي طلحة، قلت لكم يقال له مولى الشفاء، ويقال له مولى أبي طلحة، ويقال له مولى أبي أيوب. نعم.
أنه سمع أبا أيوب الأنصاري،
أبو أيوب الأنصاري الصحابي المشهور، دفين إسطنبول، دفين القسطنطينية، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة 50 وقيل سنة 51 وقيل سنة 52.
أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس.
الكرابيس أعزكم الله المراحيض، لكن الرواة اختلفوا في ضبط هذه الكلمة، فرواها بعضهم كما سمعتم الكرابيس، والكرابيس جمع كرباس، هم لم يختلفوا في المعنى على الجميع أنها المراحل، فبعضهم يقول الكرابيس جمع كرباس، القاضي عياد رحمه الله يقول كرايس بيئين جمع كرياس، الزمخشري يقول الكرانيس جمع كرناس، وهذه رواية أبي عبيد وغيره، وغلط طائفة من أهل العربية الكرابيس هذه التي سمعتم، والقاضي عياد لم ينقل إلا الكرايس، وهو طبعا قد روى الصحاح الثلاثة رواية محررة عن شيوخه الحفاظ الكبار ولم يذكر غير هذا. الله أعلم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في مصر، وكان أعزكم الله إذا أتى المراحل كرئيس هذه وجدها مستقبلة القبلة، فإذا جلس فيها استقبل القبلة لا مناص له من ذلك، فكان يقول والله ما أدري كيف نصنع بهذه الكرابيس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة، وهو كان يحمل النهي على إطلاقه، فكانت تشكل عليه هذه الكرابيس الكرايس وما يصنع فيها. نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه.
إذا ذهب أحدكم الغائط، الغائط هو الأرض المنخفضة الوهدة من الأرض، عندك أرض منبسطة لكن فيها في موضع منها انخفاض، ذاك المنخفض هو في اللسان العربي يقال له غائط، فكيف صار يقال الغائط للعذرة هذا وهو في الأصل هو مكان منخفض، هذا هو الغائط، لأن أنتم تعرفون في ذلك الزمن لم تكن العرب في بيوت العرب لم يكن فيها كنف، لم يكن فيها مراحيض، العرب كانت تأنف أن تتخذ المراحيض في بيوتها، كانت تستقذر ذلك، فكانوا يأتون هذه الوهاد ليقضوا فيها حاجتهم، وتلك المنخفضات من أتاها يستتر عن أعين الناس لا يرى، فهو ذهب إلى الغائط لقضاء حاجة ما، فطبعا إذا أتاه إنسان فلم يجده فسأل عنه يقال ذهب إلى الغائط، أتى الغائط، ما المتكلم يقصد أتى المكان المنخفض، فغلب إطلاق المكان المنخفض هذا الاسم هذه الكلمة هي الغائط، غلب إطلاقها على ما يصنع فيها، فصارت كناية العرب، وهذا من 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 عادة العرب في خطابها أنها تكني عما تستقبح ذكره، تصون ألسنتها عما تصون عنه أسماعها وأبصارها، ما لا تحب أن تراه ولا تحب أن تسمعه لا تحب أن تصرح بذكره فتكني عنه، شفت الرقي، فلا تظنوا أن العرب وتسمع الأعراب والعرب ذلك الوقت ويمشون حفاة فتظن أن هذا هو الرقي هو النعل هو الثياب، لا، فقد قال أحد الشعراء دع الأناسي وانسبني لغيرهم فانسبني للشاء أو فانسبني للبقري ولا تنسبني إلى الناس ولا يرى ذلك ضارا به، الرقي ليس في ثوب تستحسنه أو نعل تستجيدها، لا، إنما هو في طبع في خطاب كلام، وقد تكون فقيرا وقد تكون بدويا، ولكن إذا كلمت إذا تكلمت يظهر فيك قول زهير وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، إذا تكلم جل عن نفسه رأيت عقلا ورأيت حصافة ورأيت ما يسرك ويعجبك، هذا الرقي، فلا تصرح بذكر الاسم القبيح، لماذا؟ لأنها تصون اللسان عن ذلك، كما لا تحب أن يجري على لسانها على لسانها ما لا تحب أن يجري أمام سمعها وبصرها، فلما كثرت الإخبار عن قضاء الحاجة بهذا الاسم، صارت هذه الكلمة حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية، كأن الحقيقة اللغوية تنوسيت وغلبت هذه الحقيقة العرفية، فصار الناس أكثر الناس لا يعرفون من هذه الكلمة إلا هذا الشيء المستقبح الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم البول أو الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. هذه الحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة، وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، فمذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في رواية أن هذا النهي خاص بالفضاء دون البنيان، فمن كان في فضاء فيمنع أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بقضاء حاجته، وفي بيته فلا مانع منكم. طبعا لا يختلفون في استحباب الانصراف عن القبلة استدبارا أو استقبالا مطلقا، لكن من فعل ذلك في بيته في بنيان فلا يضره، ولكن من فعل ذلك في الفضاء فلا. وذهب الحنفية والحنابلة في رواية أخرى إلى أن النهي عام في الفضاء وغيره، أما نحن ومن وافقنا وهو قول الجمهور كما رأيتم فقد استدلنا بأمور، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسيأتي في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وطبعا هذا طبيعي لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا استقبل الشام فقد استدبر القبلة. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، والنهي هنا في الحديث عن الاستقبال والاستدبار. واستدللنا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: فرأيته قبل وفاته بعام يبول مستقبل القبلة. استدلوا أيضا بما رواه أبو داود والحاكم عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم بال إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. واستدلوا أيضا بما روى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. لكن هذا حديث ضعيف ويغني عنه الذي تقدم. واستدلوا أيضا بالنظر فقالوا: إن البنيان موضع يلجئ صاحبه إلى ما لا تلجئه إليه الصحراء، فصاحب الصحراء هو في ساعة من الانحراف حيث شاء، لكن ذا البنيان تلجئه الحاجة أن يقضي مستقبلا أو مستدبرا، فلذلك فرقوا بين البنيان والفضاء. الحنفية والحنابلة في روايتهم الأخرى استدلوا بأدلة أيضا، استدلوا بحديث الباب، حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، إذا أتيتم الغائط أو البول فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وفي رواية صحيح: ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بنيانا من غيره، فعمه ولم يخص. واستدلوا أيضا بما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستدبر القبلة ولا يستقبلها بفرجه. قالوا وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص. واستدلوا أيضا بما روى مسلم في الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، نهانا، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجع أو عظم. واستدلوا بما روى ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم وهو مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث به. واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. واستدلوا بالنظر أيضا، قالوا: إنما نهي عن استقبال القبلة واستدبارها احتراما للقبلة، لأن هذه جهة محترمة، واحترام القبلة لا فرق فيه بين بنيان وغيره. وقالوا لنا: يا معشر المالكية ومن وافقكم، إن الحديثين اللذين استدلتم بهما، يعني حديث ابن عمر وحديث جابر، هما أحاديث فعلية، وحديثنا الذي الأحاديث التي استدلنا بها أحاديث قولية، وهي تقدم على الأحاديث الفعلية. لماذا؟ قالوا: لأن الفعل يحتمل التخصيص، يحتمل أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل الفعل يحتمل أن ذلك فعل لعذر، ولا لأنه قد يرد عليك: نعم، ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر. فالفعل يحتمل هذا. قالوا: والقول لا يحتمل التخصيص ولا يحتمل شيئا من ذلك، فكان أولى بالتقديم، فلذلك يقدم. فقلنا لهم: إن تقديم القول على الفعل في هذا الموضع ينتج عنه اطراح حديث جابر وحديث ابن عمر، ولا لا؟ طيب، والقاعدة أن الجمع أولى من الطرح، وأنه إذا أمكن إعمال النصوص كلها فهو أولى من إعمال بعض وطرح بعض، هذا واضح. طيب، وقلنا لهم أيضا، ولذلك نحن جمعنا على هذا الوجه من الجمع إعمالا للنصوص كلها، ففرقنا بين بنيان وغيره، وهذا عين ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الراحلة، لما أناخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة، وبالى عزكم الله مستقبل القبلة، وقال له، قال لمروان الأصغر: فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا هو الجمع الذي جمعه الجمهور. وقلنا لهم أيضا إننا نسلم أن القبلة تحترم، لا فرق بين ذلك لذي بنيان أو ذي فلاة، لكن وقد تلجئ الحاجة يا أم عامر، قد تلجئ الحاجة أو الضرورة في البليان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. ولهذا الذي يظهر أن مذهب المالكية والجمهور أظهر، ولهذا قال البشار رحمه الله في باب أداب قضاء الحاجة: ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطأ أجيز والفضلة. قال الشيخ خليل رحمه الله: وجاز بمنزل وطأ وبول مستقبل قبلة ومستدبرها، وأول بالساتر وبالإطلاق لا في الفضاء، وبستر قولان تحتملهما المدونة، والمختار الترك. وأنتم ترون أن في قول بشار وفي قول خير رحمه الله، قال: وجاز بمنزل وطأ وبول. ما دخل الوطأ هنا؟ نحن نتحدث عن أداب قضاء الحاجة. يقول بشار: في المنزل الوطأ أجيز والفضلة. هم يقحمون الوطأ في هذا الموضع، لأن في الوضعين جميعا تكشف العورة، وإنما منع من قضاء الحاجة مستقبل القبلة ومستدبرها لأنه يكشف فيها العورة، فتحترم القبلة لأجل ما يظهر من العورة، وهذا حاصل أيضا في الوطأ، فلذلك يذكرونه لأن الجامعة هو كشف العورة فيهما معا. نعم. أنتم الآن ترون أن في هذا الخلاف تعارض عندنا حديث ابن عمر وما في معناه، وهو حديث وهو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي أيوب وما في معناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارضا أيهما يقدم؟ يا ليت كانت المسألة على ما تصفه. هذه مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، والخلاف بينهم طويل. لماذا؟ لكثرة التفريع الذي يفرعونه، لأن هذه القضية لا تخل ينظرون، إما أن يعلم المتأخر من الأحاديث أو لا، وعلى الوجهين جميعا علم أو لم يعلم، على الوجهين جميعا فرع، أن يدل الدليل على تكرار مقتضى القول أو لا، أو يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أو لا، أو يكون خاصا بنا أو لا. فلهذه التفريعات كلها يطول الخلاف بين الأصوليين. لأختصره لكم، هذا الذي نحن فيه ليس من قبيل ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولا ما هو خاص بنا نحن، ولا هو مما علم فيه التاريخ. ففي مثل هذا يختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال. قال الطائفة يقدم القول على الفعل. لماذا؟ قالوا لأن القول دليل بنفسه، لا يحتاج شيئا يدل على أنه دليل، فهو دليل بنفسه، بينما الفعل ليس دليلا بنفسه، إنما الفعل دليل إذا وجد قول يقول هذا دليل، أما إذا لم يوجد القول الدال على كون الفعل دليلا فليس الفعل دليلا، فلذلك يقدم القول. قال الطائفة يقدم الفعل. لماذا؟ قالوا لأن الفعل أقوى في الدلالة من القول، بدليل أن الفعل يبين القول، فيقدم الفعل. قال الطائفة الثالثة يتوقف في تقديم أي منهما. لماذا؟ قال لصلوح كل واحد منهما التقديم على الآخر، فيتوقف فيهما معا، وهذا هو مختار ابن السبكي في الجمع، في جمع الجوامع، والقول ومذهب تقديم القول على الفعل هذا مذهب الجمهور، وهذا الخلاف أشار إليه الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في مراقي السعود بقوله والناسخ الأخير إن تقابلا قول وفعل متكررا جلا، والقول عند جهله ذو خلفي إما بترجح ورأي وقفي.
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر مات سنة 1700 تقدمت ترجمته، عن رجل من الأنصار لا يدرى من هو، فهذا مجهول، ولكن هذه الجهالة لا تضر. لماذا؟ لأنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله سمع يدل على أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم، والكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الذي تقدم. نعم.
باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.
قال إمام مالك رحمه الله باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. الرخصة في اللغة اليسر والسهولة. ومنه يقولون رخص السعر، أي سهولته وتيسر الشراء. والرخصة في الاصطلاح هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر، طبعا ولا يتغير إلى سهولة إلا من صعوبة. شوفوا العلماء ولا سيما الفقهاء الأصوليون، عموما علماء الشريعة، عندما يأتون للحدود والتعريفات فاعلم أنهم يمرون من ثقب الإبرة. يعني لماذا؟ لئلا يأتي أحد فيقول لهم هذه كلمة زائدة، هذا الحد غير مانع، هذا غير جامع، ثقب الإبرة، ولعله يمر بثقب الإبرة ومع ذلك يريدون عليه في الفاء والواو والعطف وما. فقلنا الرخصة هي الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، هذا تعريف الرخصة. وحكم شرع تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصل وسم رخصة نولى فعزيمة علي. فيقولون مثلا أكل الميتة للمضطر رخصة، نعرض هذا الكلام على التعريف الذي سمعناه. الحكم الشرعي هو تحريم أكل الميتة، هذا الحكم الشرعي تغير إلى سهولة اللي هي الإذن في الأكل، لأنكم لا شك أنكم توافقون أن الإذن في الأكل أسهل من المنع من الأكل، ولا لا؟ طيب، فتغير الآن أنا أشرح من صعوبة إلى سهولة. تغير لماذا؟ لعذر. ما هو العذر؟ للاضطرار، دفع الضرورة التي لا تندفع إلا بأكل هذه الميتة مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ما هو الحكم الأصلي؟ هو تحريم الميتة، سببه ما زال واقعا، وهو نجاسة هذا اللحم وخبثه. فإذن يقال لما عرضت على الحد فأمرها، يقال الأكل الميتة للمضطر رخصة، صوم المسافر، فطر المسافر حكمه يقولون رخصة. طيب ننظر الحكم الأصلي ما هو؟ أن الفطر في 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 في, في رمضان بشروطه، أن يكون مكلفا وأن يكون قادرا إلى آخره، لا يجوز. فهذا المنع من الفطر تغير إلى سهولة وهو جواز الفطر، الإذن بالفطر. لماذا؟ لعذر وهو السفر مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو رمضان. مفهوم الكلام؟ فأنتم ترون أن كل قيد في التعريف مراد، كل قيد في التعريف مقصود. الحكم الشرعي خرج به حكم غير الشرعي، حكم العادي، حكم العقلي، حكم النحوي، حكم الصرفي، كل ذلك لا يسمى تغيره، لا يسمى رخصة. الحكم الشرعي الذي تغير يخرج به الحكم الشرعي الذي لم يتغير لا يسمى رخصة. الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة يخرج به الحكم الشرعي الذي تغير إلى صعوبة. مثل لا المنع المحرم من الصيد، ولا لا؟ هو كان قبل أن يحرم كان الصيد مأذونا له ثم منع منه، فهذا حكم شرعي تغير إلى صعوبة فليس برخصة. وحكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر يخرج به الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لغير عذر. مثل ما زربتوش، مثل إيجاب الوضوء لكل صلاة تغير إلى أن المصلي يمكن أن يصلي صلوات بوضوء واحد. في الأول كان يجب على كل قائم إلى الصلاة أن يتوضأ كل قيام ولو لم يحدث. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، إذا قمتم فاغسل. ما سألك ربي سبحانه هل أحدثت أم لم تحدث، مفهوم؟ ثم هذا الحكم الشرعي تغير إلى سهولة يوم الفتح لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه، قال عمدا صنعت ذلك يا عمر لعذر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عذر لما صنع؟ فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لا لعذر، فلا يسمى رخصة مع قيام سبب الحكم الأصلي يخرج به. الحكم الشرعي الذي تغير إلى سهولة لعذر مع زوال سبب الحكم الأصلي، مثل المصابرة كان في ابتداء الإسلام في الحرب، حرب المسلمين مع الكفار، يجب على كل مسلم أن يصابر 10. قال ربنا سبحانه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا الحكم الأصلي، هذا الحكم الأصلي تغير إلى سهولة أن يصابر الواحد لاثنين، فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر. ما هو العذر؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا ضعفا، مع قيام سبب الحكم الأصلي. لا، سبب الحكم الأصلي زال. ما هو سبب الحكم الأصلي؟ أحسنت، لماذا كان يجب على المسلمين على الواحد أن يصابر 10؟ لقلة عدد المسلمين وكثرة الكافرين. ولكن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر عدد المسلمين فزال سبب الحكم الأصلي، فهذا لا يسمى رخصة. إنسان نعوذ نسأل الله العافية لنا ولكم قطعت رجله، فهو في الوضوء لن يغسل رجله المقطوعة، لن يطالب بذلك، فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة من وجوب غسل الرجل إلى عدم وجوب غسلها لعذر. ما هو العذر؟ قطعت. مع بقي سبب الحكم الأصلي؟ لا، سبب الحكم الأصلي زال، فهذا لا يسمى رخصة. فكل قيد معتبر، ولهذا الذي يعرف حينئذ يعرف الرخصة الشيخ سيدي عبد الله بن إبراهيم في المراقي، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما لم يجري تحت قيود الرخصة فهو عزيمة. والديماني يقول وحكم شرعين تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصل وسم رخصة نولا فعزيمة علم. يا إخواننا، أنا أعلم أن بعض هذا الكلام قد لا يفهمه بعض الجالسين والسامعين، أنا أدرك هذا إدراكا تاما، لكني أقوله لسببين. السبب الأول أنه سيستفيد منه أيضا بعض السامعين والجالسين، سيستفيدون من هذا. السبب الثاني أن تدرك هذه العلوم، أن يطلع الناس على أقدار من تقدمنا من العلماء، أن يقدر العلم قدره. هل تكلم أحدهم في زمان مضى قال تصدر للتدريس كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بان من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. هذا شيء قيل في أزمنة تقدمت، فما ظنكم بزمانكم هذا؟ وصارت الناس تظن أن هذا العلم حماً يستبيحه كل أعور وأعرج وأعمى وأحمق. علاش؟ لأنه ما أسهل الكلام فيه. فأنا عن عمد أحيانا أقول مثل هذا ليدرك أن العلم صناعة، وأنه كان ليأتيه إلا من ومن،
العقول، العقول هذه، هذه يعني عندما تسمع القاضي عبد الوهاب إذا تفقه أحيا مالكا نظرا وينشر الملك الضليل إن شعر. قاضي عبد الوهاب فقيه، لكن إذا جاءك المناظرة الفقهية كأنك ترى مالكا يتكلم ويناظر، وإذا قال الشعر كأنه امرؤ القيس ينطق بالشعر. هذه الدبيغة الراقية هي التي كانت تنتج مثل هذه التعريفات. الآن عندما تنظرون في كتاب التعريفات لابن عرفة، كتاب في التعريف، التعريفات الفقهية، ما تعرف الصلاة، ما تعرف الوضوء، ما تعرف كذا، ما تعرف كذا، يجي هذا مستغلق كتاب التعريفات، ويجي الرصاع يفك كذا. ماذا تدرون؟ هذه العقول ضخمة جدا. وما ذلك ابن عرفة هذا شيبه طالبان كان بجانبه يبيت الليل ساهرا يحضر الدرس، لأنه يعلم أنهم ماذا، الأستاذ إمام، طلبة أئمة. فكنت لا تستغرب أن ترى العجب في هذه الكتب. هذا الفقه، ومثله كما ذكرت لكم غيره من العلوم. وهذا بعض ما في هذا العلم من السحر الدال على القوة التي لا نظير لها في هذه الحدود. قلت لكم هذا كله أتانا به تعريف الرخصة، كل قيد معتبر، التعريف كل قيد معتبر. ما هو الأمر؟ هو كذا وكذا. الخطاب الدال على يختلفون، وعلى جهة العلو وعلى جهة الاستعلاء. هل أقول على جهة الاستعلاء؟ هل أقول على جهة العلو؟ ما الذي يلزم من قولي على الاستعلاء وما الذي يلزم من قولي العلو؟ يختلف الناس في هذا. ولا تظنوا أنه تضيعت وقت، هذه رأى العقول تعمل، هذه رأى العقول تعرق لإنتاج مثل هذا. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقدر العلم قدره. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.